بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق أن يفتح علينا أبواب العلم والفهم ويكرمنا بهداه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل بما علمنا وأن يزيدنا علما وتقديرا وتوفيقا. تقرر إن شاء الله تعالى أن يكون محور درسنا هذا الحاشية المتينة الجليلة للمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه المسمى بنهاية الدراية، وهي كتاب متين مشتمل على مطالب دقيقة جدا جدا، نسأل الله أن يعيننا على فهمها وتبيينها. وهذه الحاشية على كتاب الكفاية كما هو معلوم، وكتاب الكفاية أيضا من الكتب المتينة التي تشتمل على مطالب دقيقة، هي بحاجة أيضا إلى تأمل وتدبر. أول ما يبدأ به المؤلف قدس الله نفسه البحث في موضوع العلم، كما جرت العادة بين الأصوليين عند الكلام عن تعريف علم الأصول والتعرض لموضوعه، فإنهم يدخلون على هذا المطلب من باب تحقيق موضوع كل علم. ما هو تعريف الموضوع للعلم؟ المعروف أن موضوع العلم هو ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، وقد وقع الكلام الطويل بينهم والشجار العنيف في تحديد العرض الذاتي. ما هو المقصود بالعرض الذاتي الذي يكون محورا لمباحث العلم؟ العرض الذاتي يقابله العرض الغريب، وإذا حددنا العرض الذاتي عرفنا العرض الغريب المقابل له. وقد ذكر لتعريف العرض الذاتي ثلاثة أقوال وثلاثة مبان. المبنى الأول هو المبنى الذي يتعرض له المصنف بادئ ذي بدء، وهو أن المقصود بالعرض الذاتي ما لا واسطة له في العروض، وسنرجع إلى هذا إن شاء الله تعالى بعد قليل. التعريف الثاني أن المقصود بالعرض الذاتي ما يكون عارضا على الشيء لذاته أو لما يساويه. والتعريف الثالث أن المقصود بالعرض الذاتي ما يؤخذ الموضوع في حده، أو ما يؤخذ هو في حد الموضوع. وهذا التعريف الثالث هو الذي يسمى بذاتي باب البرهان. طبعا هناك ذاتي يذكر في باب الكليات الخمسة، وهو ما يكون محمولا على الشيء مقوما له، كالجنس بالنسبة إلى النوع، والفاصل بالنسبة إلى النوع، والنوع بالنسبة إلى الشخص، أو حتى إلى الماهية إذا قلنا أن المقصود بالتقويم ما يكون مساوقا للوقوع في طريق جواب سؤال ما هو. فإننا لو سألنا عن ماهية النوع لقلنا النوع هو كذا وكذا، ما هو الإنسان، سيكون قولنا أن في تعريف الإنسان. سيكون جوابنا في تعريف الإنسان أنه حيوان ناطق، فالحيوان الناطق واقع في طريق جواب السؤال بما هو، وهذا هو المقصود بالتقويم. المقوم هو الذاتي، وليس كلامنا في الذاتي بمعنى المقوم، لأن الذاتي بمعنى المقوم ليس مطلوبا ولا مبحوثا عنه، لأنه بين الثبوت للماهية. ينحصر البحث حينئذ بالذاتي، إما بذاتي باب البرهان أو بالذاتي الذي ذكر له التعريفان الآخران، وهما التعريفات الثلاثة، وهي تعريف الذاتي بأنه ما أخذ في حده الموضوع أو ما أخذ الموضوع في حده. مثال ما يؤخذ الموضوع في حده الفردية والزوجية بالنسبة إلى العدد، فإن تعريف الفرد هو أنه عدد من حكمه أن يكون غير قابل للقسمة على اثنين متساويين. فقد أخذنا في تعريف المحمول وهو الفردية ماهية العدد، وبذلك يكون تعريف الذات منطبقا عليه لأنه أخذ الموضوع في حده، وكذلك الزوجية، وهكذا بالنسبة إلى الاستقامة والانحناء. بالنسبة إلى الخط فإنك حتى تعرف الاستقامة والانحناء تأخذ الخط في تعريفهما، فيكونان حينئذ عرضين ذاتيين بالنسبة إلى الخط. قولهم أو ما يؤخذ هو في حد الموضوع، هذا لتعميم العرض الذاتي لذاتي باب الكليات الخمسة، لأن المحمول مأخوذ في تعريف الموضوع، فذاتي باب البرهان أعم من العرض الذاتي الذي يكون محمولا من خارج، ومن العرض الذاتي الذي يكون محمولا من داخل. وهذا التعميم يكون مناسبا لأحكام كتاب البرهان على ما ذكر في محله. لكن هذا التعريف لا يتناسب مع ما هو محط نظر الأعلام عند الكلام عن موضوع كل علم، وذلك لأنه لا حاجة في العلوم إلى البحث عن المقومات الماهوية، أنها ثابتة للموضوع أو ليست ثابتة للموضوع. ويبقى القسم الثاني من العرض الذاتي بهذا التعريف، وهو ما يؤخذ الموضوع في حده كالزوجية والفردية بالنسبة إلى العدد، والاستقامة والانحناء بالنسبة إلى الخط. هذه الأعراض تكون داخل في دائرة بحثنا، لكن ينبغي أن نطلب لهما ولأمثالهما تعريفا يكون أخص بهذا القسم، بحيث لا يشمل المقومات الماهوية. ولذلك ينحصر الكلام فعلا في التعريفين الأولين، تعريف العرض الذاتي بأنه ما لا واسطة له في العروض، والتعريف الثاني له أنه ما يعرض على الشيء لذاته أو لما يساويه. طبعا الأعراض إما أن تكون أعراضا للشيء بدون واسطة، ومثال هذا القسم إدراك الكليات بالنسبة إلى النفس الناطق، فإنه عارض محمول على النفس بلا واسطة، فالنفس الإنسانية الناطقة بنفسها تتصف بأنها تدرك الكليات. هنا قسم آخر من الأعراض الذاتي من الأعراض، وهو ما يكون محمولا على الشيء بواسطة مساوية داخلية، كما نحمل الضاء التعجب على الإنسان بواسطة ناطقية، فإن الناطقية واسطة لكنها مساوية لذي الواسطة وهو الإنسان، فالتعجب عارض على الإنسان لكن بواسطة مساوية. وقد تكون الواسطة خارجية كالضحك بالنسبة إلى الإنسان بواسطة التعجب، فإن التعجب خارج عن الإنسان لكنه مساو له، فيكون المحمول على الإنسان بواسطته محمولا على الإنسان بواسطة خارجية مساوية. وقد تكون الأعراض محمولة على الشيء بواسطة داخلية أعم، كالماشي بالنسبة إلى الإنسان المحمول عليه بواسطة الحيوان الذي هو أعم منه. وقد تكون الواسطة خارجية أعم، كاتصاف الإنسان مثلا بسرعة الحركة بواسطة الحركة التي هي خارجة عنه وأعم منه لأنها من شؤون الحيوان، فتكون الواسطة خارجية أعم. وقد نحمل على الإنسان عرضا أو عارضا أو وصفا بواسطة خارجية أخص، كما لو حملنا على الحيوان صفة التعجب بواسطة الناطقية التي هي وصف عارض على الحيوان أخص منه، خارج عنه أخص منه، فتكون واسطة خارجية أخص. طبعا لا يمكن أن يتصور وجود واسطة داخلية أخص، لأن مقتضى دخولها كونها مقومة، ومع التقويم لا يمكن أن يتصور ثبوت المتقوم بدون المقوم، فلا يمكن تصور انتفاء الواسطة المقومة حتى تكون أخص مع ثبوت المتقوم بدونها. إذن الوصف إما بلا واسطة أو بواسطة مساوية أو بواسطة داخلية أعم أو بواسطة داخلية مساوية أو بواسطة خارجية مساوية أو بواسطة خارجية أعم أو بواسطة خارجية أخص. هذه أقسام سبعة للأوصاف والأعراض المحمولة على الشيء. وقد اتفق كذا قيل أنه اتفق العلماء على أن ما يكون محمولا على الشيء لا بواسطة أو بواسطة مساوية، اتفقوا على أن هذين القسمين عرض ذاتي، ولذا قيل العرض الذاتي ما يحمل على شيء لذاته أو لما يساويه. القدر المتيقن من هذه الكلمة وهذا الحد هو ما يكون محمولا بلا واسطة أو يكون محمولا بواسطة داخلية مساوية. وقد اتفقوا على غرابة ما يكون محمولا على الشيء بواسطة خارجية أخص أو أعم. ووقع الخلاف بينهم فيما يكون محمولا على الشيء بواسطة خارجية مساوية أو بواسطة داخلية أعم أو بواسطة داخلية أو بواسطة خارجية أعم أو أخص. يعني الواسطة الخارجية وقوعها وتوسطها بين العارض والمعروض يوجب غرابة العارض على رأي قيل أنه مذهب أكثر المتأخرين أكثر المتقدمين، ولكن بعض المتأخرين خالفوهم فقالوا أن الواسطة الخارجية المساوية لا توجب غرابة العارض، وحملوا قولهم لذاته أو لما يساويه على ما يشمل الواسطة الخارجية المساوية. هذه العبارة وقع الخلاف بينهم في تحديد دائرتها، هل المقصود بما يساويه ما يساويه ولو كان خارجيا، أو أن المقصود بما يساويه ما يساويه من الداخل. فمثل المحقق السبزواري رحمه الله تعالى في بعض حواشيه على الكتب من الصدر الفلسفية يحمل هذه العبارة على أن المقصود بها الواسطة التي يكون الوصف معها وصفا بحال الشيء واقعا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. على كل حال هذا تفصيل مجمل لما ذكره الأعلام قدس الله أنفسهم في مقام تعداد الأعراض الذاتية والغريبة. صاحب الكفاية قدس الله نفسه أخذ بالتعريف المشهور، وهو أن العرض الذاتي ما لا واسطة له في العروض، لكن لم يتفق كل من جاء بعده في تفسير مراده من هذه العبارة، فبعضهم حمل قوله ما لا واسطة له في العروض على أن مراده تخصيص العرض الذاتي بما يكون محمولا على الشيء لذاته بلا واسطة ولو كانت داخلية. فمثلا المشي بالنسبة إلى الإنسان عرض غريب، لأن بين المشي وبين الإنسان واسطة وهي الحيوان، وهذه الواسطة وإن كانت داخلة في قوام الحيوان، لكن مع ذلك هي واسطة في العروض، والمقصود بالواسطة في العروض ما يكون الوصف ثابتا لها قبل ثبوته لذي الواسطة. ومن الواضح أن الحيوان ماشي قبل أن يكون المشي ثابتا للإنسان، فالحيوان واسطة في العروض. فبعض المحشين على الكفاية كصاحب عناية الأصول الفيروزابادي قدس الله نفسه حمل عبارة صاحب الكفاية على غرابة مثل المشي بالنسبة إلى الإنسان لوجود واسطة، وكذلك بالنسبة إلى ما يكون محمولا على الإنسان بواسطة داخلية وإن كانت مساوية كالضحك بالنسبة إلى الإنسان باعتبار توسط الفاصل. وهذا المطلب وإن كان غريبا طبعا بالنسبة إلى ما هو معقد سيرة العلماء من البحث عن الأعراض اللصيقة التي تكون تابعة للفصل، لكن عموم حكمه أو عموم مناط حكمه يقتضي إخراج مثل لواحق الفصل بالنسبة إلى النوع، لأن تلك اللواحق إنما تعرض على النوع بواسطة الفصل. فإن قبلنا بذاتية هذه الأعراض باعتبار أن الفصل متحد مع النوع، فلنقبل بذاتية الأعراض المحمولة على النوع بواسطة الجنس باعتبار أن الجنس متحد مع النوع أيضا. اللهم إلا أن يفرق بين الجنس والفاصل بأن الفاصل هو المقوم وهو المحصل، وأما الجنس فهو مغمور في كل الأوعية وتابع للفاصل في التحصل، وبالتالي لا حكم له، فيستثنى عارض الجنس ويحكم بغرابته، ويدخل عارض الفاصل في دائرة الأعراض الذاتية. ولذلك هو وإن حكم بأن كل ما له واسطة في العروض غريبون، إلا أنه يفصل بين أعراض الفاصل باعتبار أنها تتبع المحصل، فيكون وجود النوع هو بعينه وجود الفاصل وليس شيئا آخر، بخلاف الجنس فإنه حيث إنه لا حكم له لا يصح أن يقال أن وجود أن الجنس له حكم في المقام حتى يكون موجبا لثبوت وصفه، كأنه من جهة شدة تعلقه بالفاصل لا حكم له حتى إثبات لواحقه للنوع، باعتبار أن الفصل يتحصل لأن النوع يتحصل بالفاصل، فكأن وجود النوع كله متقوم بالفاصل بحسب الدقة الوجودية. على كل حال قال مثل هذا الشارح، وهذا فهم موجود في الخارج، أن مقصود صاحب الكفاية قدس الله نفسه هو الحكم بغرابة كل وصف ثابت للموصوف بواسطة في العروض، ولو كانت تلك الواسطة داخلية إذا كانت من قبيل الجنس، فضلا عما يكون له واسطة خارجية مساوية أو أخص أو أعام أو مباينة. فإذا يبقى عندنا العارض بلا واسطة والعارض بواسطة الفاصل فقط، هذان العارضان هما المحكوم بأنهما عارضان ذاتيان أو عرضان ذاتيان، ويقابلهما الغريب وهو ما عداهما. هذا فهم. لكن بعض المحشين حمل عبارة صاحب الكفاية ومنهم السيد الحكيم قدس الله نفسه على غير هذا المعنى، حمل كلام صاحب الكفاية على الحكم بذاتية العارض بلا واسطة والعارض بواسطة مساوية داخلية كما في لواحق الفاصل، والعارض بواسطة داخلية أعم كعوارض الجنس، ومستنده في الحكم بذلك أن الجنس متحد مع النوع، فيكون حكم الجنس حكما للنوع حقيقة. وهذا أيضا تفسير لعبارة صاحب الكفاية. نحن أشرنا هنا إلى الاختلاف في تفسير عبارة صاحب الكفاية لنعرف أن تعريف العرض الذاتي بأنه ما لا واسطة له في العروض لا يقابل التعريف الثاني بأن العرض الذاتي ما يعرض على الشيء لذاته أو لما يساويه، ليس هناك بينهما مقابلة، بل في الواقع التعريف الثاني هو نوع من التفصيل في التعريف الأول، كأنه زيادة تنقيح وزيادة تدقيق أن المراد بالواسطة هنا ما هي. والبحث في تعريف العرض الذاتي بحث طويل الذيل جدا، فهناك بحث بينهم أن المقصود بالواسطة في التعريف الثاني هل هي الواسطة في الثبوت؟ عندما نقول العارض الذاتي أو العرض الذاتي هو ما يعرض على الشيء بذاته أو لذاته وما يساويه، هل المقصود ها هنا بما يساويه الواسطة في الثبوت أو الواسطة في العروض أو ما يعم كلا الصنفين من الوسائط؟ هذا بحث بينهم، بينهم جدل كبير. وقد أشار إلى هذا الخلاف الشيخ الحلي، أعلى الله مقام الشيخ حسين الحلي، في كتابه المطبوع أخيرا بعنوان أصول الفقه. وقد رجح هناك أن المقصود بالواسطة الواسطة في الثبوت لا الواسطة في العروض، ونحن قد ناقشناه في موضع آخر ورجحنا أن المقصود بالواسطة الواسطة في العروض لا الواسطة في الثبوت. وواقعا البحث ها هنا طويل جدا لا يسعنا، نحن سنقتصر إن شاء الله على مطلب المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف. المحقق الأصفهاني عند التعرض لمطلب صاحب الكفاية أشار إلى الإشكال المعروف، وهو أن مقتضى الحكم بغرابة العارض على الشيء بواسطة في العروض هو إخراج أكثر مسائل العلوم عن دائرة العلوم، وذلك لأن أغلب المسائل العلمية يبحث فيها عن أوصاف موضوع المسألة أو أحكام موضوع المسألة الذي غالبا ما تكون نسبته إلى موضوع العلم نسبة النوع إلى الجنس. مثلا نحن في علم مثلا الهندسة التي موضوعها المقدار نبحث في كثير من المسائل عن حكم الخط وعن حكم السطح وعن حكم الجسم التعليمي، ومن الواضح أن هذه المسائل موضوعاتها أخص من موضوع الهندسة، فموضوع الهندسة هو المقدار والخط أخص من مطلق المقدار، وكذلك السطح أخص من مطلق المقدار، والجسم التعليمي أخص من مطلق المقدار، وهكذا. مثلا بالنسبة إلى النحو فنحن نتكلم تارة عن حكم الفاعل وعن حكم المفعول ثانية وعن حكم الحال ثالثة، ومن الواضح أن هذه الموضوعات أخص من موضوع علم النحو وهو الكلمة من حيث الإعراب والبناء. وهكذا بالنسبة إلى علم الصرف فنحن نتكلم تارة عن الفعل الثلاثي وتارة عن الفعل الرباعي وتارة عن الفعل الخماسي والمزيد، وهذه أخص من الكلمة من حيث الإعلال والصحة. فإذا في أغلب العلوم نسبة موضوعات المسائل إلى موضوعات العلوم نسبة الأخص إلى الأعم، فإذا قلنا بأن العرض الذاتي ما لا واسطة له في العروض فسيلزم من ذلك خروج أحكام هذه المسائل، لأن هذه الأحكام فيها هذه المسائل أحكامها تثبت لموضوعات علومها بواسطة موضوعات مسائلها. التي هي أخص من موضوع العلم، فيلزم أن يكون بين الوصف المحمول في المسألة وبين موضوع العلم واسطة وهو موضوع المسألة. وهذا إشكال قديم وقد كثر التعرض لحله، وبتعبير صدر المتألهين ذهبوا يمنة، بتعبير صاحب الحاشية الإصفهاني قدس الله نفسه ذهبوا يمنة ويسرى ولم يأتوا بشيء يشفي الغليل فيها ويشفي العليل ولا يروي الغليل. وهنا مطالب نتعرض لها في العبارة إن شاء الله تعالى، لكن نتعرض قبل ذلك للجواب الذي ذكره المحقق الأصفهاني على الله مقامه الشريف لصدر المتألهين على الله مقامه. صدر المتألهين في أول كتاب الأسفار وفي كثير من كتبه تعرض لهذا المطلب، حكم بأن العرض الذاتي كما يظهر ذلك صراحة منه في حاشيته الشريفة على كتاب حكمة الإشراق للسهروردي، العرض الذاتي هو ما لا واسطة له في العروض. هناك ذكر هذه العبارة، وذكر أيضا في أول كتاب الأسفار أن كون الوصف أخص لا يمنع من أن يكون الوصف عرضا ذاتيا بالنسبة إلى موضوع العلم، حتى لو كان هذا الوصف ثابتا لموضوع العلم ببركة وصف أخص هو موضوع المسألة. لذلك قال قدس الله نفسه أن العارض الأخص يمكن أن يكون عارضا ذاتيا ويمكن أن لا يكون عارضا ذاتيا، فليس هناك تلازم بين أخصية العرض وبين غرابته، بل أخصية العرض لا تمنع من أن يكون ذاتيا في بعض الأحيان. وتفصيل ذلك أن بعض الأوصاف لا يمكن أن يتصور لحوقها للموضوع إلا بعد أن يتقرر الموضوع خارجا ويتحصل ولو في مرتبة تقرره الماهوي. مثلا توصيف الإنسان بأنه يمشي أو بأنه طويل عريض عميق أو بغير ذلك من الأوصاف اللاحقة له التابعة لوجوده، ككونه ينقسم خارجا قسمة فكية مثلا، هذه الأوصاف لا يمكن أن نتصورها للإنسان إلا إذا تحصل وجود الإنسان، ولو تحصلا ذهنيا، بمعنى أنه لا يمكن أن نتصور إمكانية حمل هذه الأوصاف على الإنسان المتصور قبل أن تتم ماهيته وتتقرر في ظرف الحمل. فمثل هذا الوصف يعبر عنه صاحب الأسفار أعلى الله مقامه بأنه وصف يتوقف على صيرورة الموضوع متهيئ الاستعداد لقبوله. والمقصود بتهيئ الاستعداد أنه ذات تحمل إمكان عروض الوصف عليها. مثلا الإنسان لا يمكن أن نتصور أنه مصاب بالحمى إلا إذا تصورنا أنه إنسان تام الإنسانية، أما إذا لم يتحقق بما هو إنسان طبعا، يعني فلنتكلم عن الجسمية أحسن أو الحيوانية. الحيوان لا يمكن أن يتصور بأنه محموم ومصاب بالحمى إلا إذا تقرر وجوده الماهوي بنحو تام ولو في الذهن، إذ لو لم توجد ماهية الحيوان فلا معنى أن يقال هذا محموم أو ليس بمحموم، فإن الجسم بدون أن يكون حيوانا لا معنى أن تعرض عليه الحمى. إذن هذا الوصف موقوف على أن يكون الإنسان، على أن يكون الحيوان تام الحيوانية. هذا صنف من الأوصاف والأحكام والأعراض. ولكن هناك صنف آخر من قبيل عروض وصف الجوهرية على الماهية، وعروض وصف الجسمية على الجوهرية، وعروض وصف النفسية والعقلية على الماهية الجوهرية. هذه أوصاف تعرض على الماهية. مثلا الماهية توصف بأنها جسم، وتوصف بأنها نفس، وتوصف بأنها عقل، وتوصف مثلا بأنها صورة، وتوصف بأنها مادة، على بحث في الصورة والمادة. لكن مثل هذه الأوصاف هل يمكن أن يتصور ثبوت موضوعها قبلها؟ يعني مثلا يمكن أن نتصور ماهية يعرض عليها وصف الجوهرية بحيث يكون الوصف لاحقا والماهية ملحوقة، فيكون للماهية تقرر بقطع النظر عن الوصف اللاحق؟ لا يمكن. لا يمكن أن نتصور أن للماهية ثبوتا ذهنيا فضلا عن أن يكون خارجيا، من دون أن تكون الماهية في نفسها جسما أو عقلا أو نفسا، ما يمكن. فمثل هذه الموضوعات تتحصل بمثل هذه الأوصاف ولا تسبق تلك الأوصاف. إذن عندنا صنفان من الأوصاف، صنف يتوقف على تحصل موضوعه، وصنف يكون هو محصلا لموضوعه. النفسية تحصل موضوعها وهو الماهوية، وهو الماهية، وكذلك الجسمية تحصل موضوعها وهو الماهية. فنحن لا نتصور ماهية جوهرية إلا إذا كانت جسما أو كانت نفسا أو كانت عقلا، وكذلك لا نتصور ماهية عرضية إلا أن تكون كما أو كيفا أو أينا أو إضافة أو أمثال ذلك من المقولات العرضية. فهذه الأوصاف هي تحصل موضوعاتها، ومقتضى تحصيلها لموضوعاتها أن موضوعاتها مجعولة بجعلها. فالوصف والموصوف موجودان بوجود واحد، وأقصد بالوجود ها هنا مطلق التقرر ولو في الذهن. فنحن لا يمكن أن نفكك بين الماهية والجسمية لا خارجا ولا ذهنا، اللهم إلا بنحو التحليل الذي يكون نوع من ملاحظة الواقع من دون أن يؤثر على الواقع بالتأثير الذي ينافي ما قلناه. نعم، حكم الماهية شيء وحكم الجوهرية شيء آخر، لكن هذا في ظرف التحليل لا في ظرف الواقع. لذلك يقول المحقق على الله مقامه في عبارة له سنأتي عليها إن شاء الله، أن الحمل، حمل الموصوف ها هنا على الموضوع، هو عين اتحاد الوصف بالموصوف خارج وجودا بل إمكانا، هكذا يترقى من الوجود إلى الإمكان، ويقصد بالإمكان ها هنا الفرد. فلنلتفت إلى هذه المسألة، وهي أن فرض ماهية لا تكون جوهرا ولا عرضا، لا جوهرا جسميا ولا جوهرا نفسيا ولا جوهرا عقليا ولا عرضا كميا ولا كيفيا ولا أمثال ذلك. ممكن نفرض، ومقتضى معنى الفرض أننا نتصور وجود شيء في الذهن، هذا غير ممكن. نعم، إذا تقررت الماهية الجوهرية الجسمية في الذهن، حكم الذهن بأن ماهية الجوهر غير ماهية الجسمية. فالتفكيك ها هنا في ظرف التحليل، ومعنى كون التفكيك في ظرف التحليل أنه إذا وجد الواقع العقل فكك بينهما، ومقتضى التفكيك ومعناه أن العقل يلحظ ماهية الجوهر من دون أن يلحظ ماهية الجسم، لا أنه يلحظ ماهية الجوهر ويحكم بأن هذه الماهية غير ماهية الجسم في الخارج، هذا خطأ. وهذا نظير ما يقال في بحث الماهية والوجود، فإن الوجود عارض الماهية تصوران واتحدا هوية، ومعنى اتحادهما هوية أنه حتى في ظرف التصور لا يمكن أن نتصور الماهية ونحكم بأنها غير الوجود في ظرف التصور. نعم، الغيرية بمعنى الغيرية في ظرف التحليل، ومرجع هذه المغايرة إلى أنه يمكن أن نلحظ الماهية ولا نلحظ معها الوجود، لا أننا نلحظ الماهية ونلحظ مغايرتها للوجود، هذا مستحيل، لأن معنى ملاحظة مغايرتها للوجود الحكم بالمغايرة ولو في ظرف التحليل، وهذا حكم خاطئ. نحن لا نحكم بأن الماهية مغايرة حتى في ظرف التحليل إلا بمعنى قطع النظر عن الوجود، لا بمعنى الحكم بعدم الوجود. وعليه فإن الوصف الذي يكون محصلا لموضوعه لا يغايره موضوعه، لا في خارج ولا في ذهن، وإذا كان الأمر كذلك فهما موجودان بوجود واحد. طيب، إذا كان الوصف المحصل أخص من المحصل كما في الجسمية بالنسبة إلى الجوهرية، فبالتبع أحكام الجسمية تثبت للجوهر ببركة الواسطة وهو الجسمية، وهذا الحكم أخاص لأنه تابع للواسطة وهي أخاص، لكن مع ذلك هذا الحكم عند صدر المتألهين لا يكون غريبا عن الموضوع وهو الجوهر. والسبب في ذلك أن هذا الحكم متحد بالواسطة، والواسطة متحدة مع موضوعها، فيكون الجميع مجعولا بجعل واحد. هذا إلى أن نصل إلى مرتبة تكون أول مراتب التحصل. فمثلا بالنسبة إلى الإنسان، أولا يكون موجودا باعتبار أنه أعم الأوصاف، ثم يكون ماهية، ثم يكون جسم جوهرا، ثم يكون جسما، ثم يكون ناميا، ثم يكون حيوانا، ثم يكون إنسانا. إذا وصل الإنسان إلى مرتبة الإنسانية هنا تحصل نوعه، وإذا تحصل نوعه كان الوصف اللاحق له فيما بعد ذلك خارجا عن ذاته، فيكون هذا الوصف الخارج عن ذاته ليس ذاتيا لما وراء الإنسان. لماذا لا يكون ذاتيا لما وراء الإنسان؟ لأن المفروض أن ماهية الإنسان تمت، وعندما تمت ماهية الإنسان لم يكن ما وراء الإنسان محتاجا إلى الوصف في تحصله. فإذا كان وصف الإنسان الوصف العارض على الإنسان من شرطه أن يثبت الإنسان أولا، كان معنى ثبوته للحيوان مثلا أنه لابد أن يكون إنسانا أولا حتى يثبت له وصف الإنسان. مثلا الحيوان متى يكون ضاحكا؟ يكون ضاحكا إذا كان إنسانا، لكنه إذا كان إنسانا لم يكن محتاجا في وجوده إلى الضاحكية، بل الضاحك يكون زائدا على وجوده، لذلك يكون الضاحك بالنسبة إلى الحيوان عارضا غريبا، ومعنى غرابته أنه خارج عن وجوده لاحقا له، ولما كان أخص من وجوده كان عارضا عليه بواسطة أخص، فيكون ها هنا غريبا لأنه خارج عن ذات الحيوان. أتكلم عن الضاحك بالنسبة إلى الحيوان. نعم، هو بالنسبة إلى الإنسان عرض ذاتي لأنه عارض عليه بواسطة الضاحك عرض غريب، أتكلم عن فلنفرض الكلام في المتعجب أو التعجب. التعجب بالنسبة إلى الإنسان عرض ذاتي لأنه عارض بلا واسطة، ولكنه بالنسبة إلى الحيوان عارض غريب لأنه ثابت للحيوان بواسطة الإنسان. وإذا كان الحيوان إنسانا لم يحتاج إلى وصف الإنسان حتى يكون موجودا متقررا ولو في مرتبة التقرر المعهوي. فلنقرأ هذا المقدار ثم نلاحظ. قال المصنف قدس الله نفسه صاحب الحاشية المحقق الأصفهاني، قوله قدس سره، أي قول صاحب الكفاية قدس سره، موضوع كل علم، وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض. تعريف الموضوع بذلك، أي بهذا التعريف، إشارة إلى تعريف العرض الذاتي بتعريفات أخرى ذكرناها، وهي تعريفه أنه ما يعرض على الشيء لذاته أو لما يساويه، أو تعريف العرض الذاتي بأنه ما يؤخذ الموضوع في حده أو ما يؤخذ هو في حد الموضوع، وهو المسمى بذاته باب البرهان. وتفسير العرض الذاتي بما فسره، وهو أن العرض الذاتي ما لا واسطة له في العروض. مد ظله، أي مد ظل صاحب الكفاية، وهذه العبارة تدل على أن هذا المطلب وسائر المطالب التي ورد فيها مثل هذه العبارة كتب وكتبت تلك المطالب في حياة صاحب الكفاية، وهذا يكشف عن غزارة علم المؤلف المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، فإن حاشيته إنصافا من أمتن الحواشي المكتوبة على الكفاية، ومن أدقها ومن أغزرها في المطالب العلمية. فإذا علمنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه توفي، أصلا المصنف على الله مقامه لم يمد له في العمر، مات في سن 61 تقريبا، وبين موته وبين موت أستاذه قدس الله نفسه ما يزيد على 15 سنة تقريبا، وهذه المطالب مكتوبة في حياة أستاذه، يعني لعله كتب هذه الحاشية بعد 30، وهذا يكشف عن غزارة علم المؤلف على الله مقامه وعلو قدره، على الله مقامه الشريف. قال هذا التعريف وتفسير العرض الذاتي بما فسره هو المعروف المنقول عن أهالي فن المعقول، ومنهم صاحب ملا صدر على الله مقامه الشريف في مواضع من كتبه، فإنه ومنهم طبعا الشيخ الرئيس، لكن في مطالب متفرقة. تفسير الموضوع بأنه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية هذا معروف مشهور تقريبا لا خلاف فيه، ولكن الخلاف في تفسير العرض الذاتي ما هو. فإنه صدر المتألهين يذهب إلى ما ذهب إليه صاحب الكفاية، ولعله من أوائل من عبر عن العرض الذاتي بأنه ما لا واسطة له في العروض. فإنه المناسب لمحمولات قضايا العلم، هذا إشارة إلى أن العرض الذاتي له إطلاقات، منها إطلاق ذاتي باب الكليات، وهذا لا يناسب محمولات العلم، لأن ذاتيات باب الكليات الخمسة واضحة بينة الثبوت لموضوعاتها، لا يمكن أن نتصور الخلاف في أن الإنسان ناطق أو ليس بناطق، أو أن الحيوان حساس متحرك بالإرادة أم لا. فإذا لا معنى لحمل العرض الذاتي في هذه المطالب على ما يشمل ذاتية باب الكليات الخمسة. وأيضا مناسب لهذه المطالب أكثر من ذاتي باب البرهان، بمعنى ما يؤخذ هو في حد الموضوع، وذلك لأنه مقوم أيضا، فيكون أيضا كأوصاف باب الكليات الخمسة المقومة، يعني الجنس والنوع والفاصل، فإنها أيضا بينة الثبوت له. لكن هنا قسم ثان يحترز يحمل المحشي عبارة صاحب الكفاية على الاحتراز عنه، وهو الذاتي المنتزع من ذات الشيء، وهو ما يعبر عنه بالمحمول من صميمه. مثال ذلك الزوجية والفردية. الزوجية والفردية ليسا من الأوصاف المقومة للعدد الذي هو موضوعهما، فهما ليسا ذاتيين في باب الكليات، ولكن مع ذلك هما وإن أخذ الموضوع في حدهما فيكونان من ذاتي باب البرهان، لكن لا معنى لتخصيص العرض الذاتي بهما وبأمثالهما، بحيث يكون المقصود بالعرض الذاتي ما يكون الموضوع مأخوذا في حده فقط. المحشي يقول هذا ليس بمناسب. لما؟ يقول فإن التخصيص به أي بما يكون الموضوع مأخوذا في حده وهو العرض الذاتي المنتزع عن مقام الذات، مثل الزوجية والفردية والاستقامة والانحناء، فإنها أوصاف ذاتية بمعنى أنها منتزعة من ملاحظة موضوعاتها من دون ملاحظة أمر آخر، بخلاف مثلا حرارة الجسم، لا يوصف الجسم بالحرارة إلا إذا انضمت الحرارة إلى الجسم فيكون هذا محمولا بالضميمة. المحشي يقول لا معنى لتخصيص الذاتي بالمحمول من صميمه، لأنه تخصيص بلا موجب. ثم قال فإن التخصيص به بلا موجب كما هو واضح، مع أنهم صرحوا، هذا قوله مع أنهم عطف على قوله هو المعروف، هذا في مقام بيان أولوية التعريف الذي ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. مع أنهم صرحوا أيضا بأن العارض للشيء بواسطة أمر أخص، عفوا ترجيح لما ذهب إليه من أن العرض الذاتي بالتفسير الذي ذكره صاحب الكفاية هو المعروف المنقول عن أهالي فن المعقول. لماذا حكم بذلك؟ قال لأنهم حكموا بأن المحمول بواسطة أمر أخص أو أعم داخليا كان الأعم أو والأخص عفوا الأعم كان داخليا أو خارجيا عرض غريب، فلا معنى لتخصيص العرض الذاتي بأنه ما ينتزع من مقام الذات، لأن ما ينتزع من مقام الذات لا واسطة بينه وبين الذات. وقد حكموا بأن ما يحمل على الشيء بواسطة أمر أخص أو أعم، الأعم الداخلي والأعم الخارجي، هذا عرض غريب، فهذا يدل على أن محط نظرهم أعم مما يكون له واسطة وما لا يكون له واسطة، والأخص والأعم واسطة في العروض. هنا هنا يتعرض المصنف إلى الإشكال الذي يترتب على الحكم بغرابة ما له واسطة في العروض، فإن مقتضى ذلك خروج أحكام المسائل عن دائرة العلم باعتبار أخصية موضوعاتها أي تلك المسائل عن موضوع العلم. قال فيشكل إذا قلنا بأن العرض الذاتي ما لا واسطة له، فيشكل حينئذ أشكل فعل لازم، فتحمل الباء هنا على السببية، ولكن يمكن أن تقرأ العبارة فيشكل، وهو من الألحان المشهورة، ولا غضاضة على أن تتابع المشهور في اللحن. فيشكل أو يشكل على كل حال بأن أغلب محمولات العلوم عارضة لأنواع موضوعاتها، أي أن تلك الأنواع وسائط في العروض بالنسبة إلى تلك الأحكام واللواحق إذا قيست إلى موضوع العلم، فتكون أعراضا غريبة إذا خصصنا العرض الذاتي بأنه ما لا واسطة له في العروض غريبة لها، كما أن جل مباحث هذا العلم يبحث فيها عما يعرض لأمر أعم من موضوع هذا العلم. أكثر مباحث العلم، مثلا المباحث اللغوية في علم الأصول، أغلبها مما يعرض على ذات اللفظ أعم من أن يكون لفظا كتابيا أو لفظا سنيا، أي من السنة النبوية الشريفة أو سنة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عندنا نحن الإمامية. وقد ذهب القوم في التفصي عن هذه العويصة يمينا وشمالا، ولم يأتي أحد منهم بما يشفي العليل ويروي الغليل. وأجود ما أفيد في دفع الإشكال ما أفاده بعض الأكابر، وهو صدر المتألهين على الله مقامه، في جملة من كتبه، وهو أن الأعراض الذاتية للأنواع وما بمنزلتها تكون أعراضا ذاتية للأجناس وما بحكمها، وربما لا تك... ربما تكون أعراضا ذاتية للأجناس وما بحكمها. المقصود بما بالحكم ما يكون وجود بالنسبة إلى عامة الموجودات، فإنه قد تكون أحكام بعض الموجودات ذاتية للموجود وهو نسبته إلى ما تحته، كنسبة الجنس باعتبار أنه ليس طبيعة ماهوية. فقوله وما بحكمها يعني ما يكون بحكم الأجناس كالوجود، ولكنه ليس بجنس، وهو مثلها في العموم طبعا. وربما لا تكون بل تكون غريبة عنها. إذن العرض الذاتي للنوع وهو الخاص، العرض الخاص ربما يكون ذاتيا وربما لا يكون ذاتيا. المحقق السبزواري على الله مقامه وجه كلام صاحب الأسفار على الله مقامه بأن مقصوده من هذا الترديد أنه إذا أخذنا الجنس لا بشرط كان عرض النوع ذاتيا له، وإذا أخذنا الجنس بشرط لا كان عرض النوع غريبا عنه. لكن المحقق الأصفهاني على الله مقامه لا يرتضي هذا التوجيه، وذلك لأن أخذ الجنس بشرط لا يعني المباينة بينه وبين الواسطة. فمثلا إذا أخذنا الجسمية بشرط لا من جهة النمو، وأخذنا النامية بشرط لا من جهة الحس والحركة بالإرادة، فحينئذ أحكام الحركة والإرادة غريبة، لا فقط غريبة بل ليست عارضة ولا لاحقة حتى نتكلم عن أنها غريبة أو ليست بغريبة. أقول هذا معناه أن الغريب وصف عارض ولكنه مع ذلك يوصف بالغرابة. إذن ليس المقصود بالغرابة ما يساوق المباينة، المقصود بالغرابة خصوصية خاصة في العرض الذي هو لاحق للموضوع. فلتكن هذه النقطة في الأذهان، لأن المحقق رحمه الله تعالى سوف يذكر مطلبا ربما يتنافى مع ما أورده ها هنا على المحقق السبزواري. قال ووجهه بعض المحققين أي السبزواري لمرامه والشارحين لكلامه بأخذ الجنس لا بشرط، فأعراض أنواعه أعراض حقيقة، وبشرط لا فأعراض أنواعه غريبة عنه. قال وهو منه غريب، إذ كون التعجب والضحك عرضا غريبا للحيوان مبني على اللا بشرطية. بمعنى أننا عندما نتكلم عن العرض الغريب فلا بد من التحفظ على مسألة العروض واللحوق. طيب متى يكون عرض النوع عارضا على الجنس؟ إذا أخذنا الجنس لا بشرط، أما إذا أخذنا الجنس بشرط لا فعرض النوع ليس عارضا على الجنس حتى يقال أنه عارض غريب. هو ليس بعارض حتى يكون غريب أو ليس بغريب. الغريب في مقابل الذاتي، وهما معا قسمان للعارض، والعارض ما يكون محمولا، ومع المباينة كيف يكون حامل قال: إذ كون التعجب والضحك عرضا غريبا للحيوان مبني على اللابشرطية، وإلا أي إذا لم نبني على الشرطية فيكون الحيوان مباينا لمعروضهما وهو الإنسان، ولا يكونان عارضين له أصلا إذ المباينة تعاند العروض. بل الوجه هذا يأتي إن شاء الله تعالى تطبيقه غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسنتم سيدنا.
الله يحفظكم ورعاكم وبارك فيكم، أسألكم الدعاء. طبعا إذا كان هناك إشكال أو غيره نخصص جلسة مرة أخرى إن شاء الله تعالى للاستماع، لكن يعني أتمنى أن يكون يعني جلسة تداول الإشكالات بعد تمام مطلب ما، حتى يكون المطلب أوضح عند الجميع وهم أوسع للوقت إن شاء الله تعالى. بخدمتكم إن شاء الله، نسألكم الدعاء. في أمان الله.
في أمان الله. فينا بارك الله فيكم.
الله يحفظكم ويرعاكم ويبارك فيكم.